أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وأظهر يا مولانا الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صدر صفحة 41 قوله رحمه الله تعالى: وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماء المبتدع ولا يؤمر به ولا يثنى عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماء المحدث. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماء في أول عمره ثم تركه، وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به، ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله. وقال بعض السلف: أضعف العلم الرؤيا، وهو قوله رأيت فلانا يفعل، وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من غير اعتقاد له فيه، وقد يفعله نسيانا وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب. وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب، لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب فيتأسى بهم بأفعالهم التي يقروا عليها، لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا. وأما غير الأنبياء فلا، فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه؟ وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الإحسان له والاستحباب، أو يقول ذلك، فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه، فيكون له في المسألة قولان. وقد قال أبو القاسم حكي عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخوان. وهذه حكاية مرسلة، والمراسيل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم. ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه، وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلبه تريح لمن صادفه، صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده، وهذا هو الذي نقدره. فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلناه، وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت منه، وإنما أثبتوا أنه راحة وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد، والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه، وهو استماع دون الاستماع، كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول.
وهو استماع دون الاستماع. استماع للحاضر يحكي لنا، هو سماع دون استماع، لأن المار سامع وليس بمستمع.
كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره او يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول او يسمع قائلا من موضع اخر بغير قصده. واما اذا اجتمع بقوم لغير السماع اما حضر عندهم او حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال انه صادف والسماع فإنه لم يمشي إليه ولا يقصده. وقد يقال العقاب إصغاؤه إليه واستماع الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يقوموا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل القاعدة المستمع بمنزلة القائل. أكثر ما يقال إن الجنيد أراد بمصادفة هذه الصورة وهو مع جعله ترويحا لمن يجعله سببا للرحمة وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبا. والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه وكونه قربة وطاعة. فجنيد لم يفعل شيء لم يقل شيئا من هذا. وقول قائل تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين. وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك. قال أبو القاسم
وإنما قال في الجنيد أن الجنيد معروف بالعلم والفضل واتباع السنة والقائل علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف في الدفع الدفاع عنه وبيان أنه ليس من أهل السماع الذين هم السماع الأغاني وسماع الطبول والجفوف الذي يفعلها بعض الصوفية ويسمونه له السماع ويدعون أنه ترق به القلوب وهو بدعة منكرة. نعم.
قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف الإشارة حل له السماع بعبرة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. قلت هذا القول مرسلا لم يسنده فالله أعلم به. فإن كان محفوظا عن الشبعي فقد نبهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونحوهما. فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهدون فيها. وأما الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك لأنه قد كان يعرض له زوال العقل حتى يذهب به لا إلى المارستان غير مرة وقد يختلط اختلاطا دون ذلك. ومن كان بهذه الحالة فلا تكون أقواله وأفعله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط بغير حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها وقع منه ما لا يصل ما لا يصلح. ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام المتبع في الطريق وقد أخبر أنني سمع أن السماع أنني سماع وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط إذ من منشأ الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا ومخالف لما أرسل عن الشبل أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة. وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة للخاصة دون العامة وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من المشايخ، فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين، حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع، كما قال تعالى في صلة المتقين الذين أعد لهم الجنة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة، وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مغروبا لمعنى لمعنى حق يناسب حال المستمع، وهذا قال باطنه عبرة، بل يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به، لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له، مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات. فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي.
قال أبو القاسم رحمه الله دون أن السمع نعم السمع نعم نعم نعم
نعم
نعم.
هنا يقول والفعل
قد
يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به.
نعم نعم، الأقوال أقوى، الأقوال أقوى، الفعل قد يكون لها أسباب، لكن الأقوال هي العمدة في المذهب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع الا لمن كانت له نفس متينه وقلب حي، فالنفس هي مثل حسب سوء المجاهده وقلبه حي لم يظلم حتى احدا. وهذا التفصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه، قال وقل لا دون طول المهرجين عن السماع، فقال حال المجنون الزبود وأيضا الأسرار من حيث
فقال
حال الزبود وأيضا الأسرار من حيث الإحرار. قلت هذا وصف لما يعقب السماء من الأحوال الباطنة وقوة الحرارة والإحرار والمنظرية، وهذا من يحسه المرء ويجده ويريحه، لكن ليس في ذلك مدح ولا ذم، إذ مثل هذا يوجد لرباب المسيح والصغير ورباب العلم ورباب الطوائف، ويوجد للعشاق وغير ذلك، فمن تكن من أحوال ما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة. قال أبو القاسم وقيل السماء لطفٌ قيل أغلب
واحد
غذاء الأرواح من مالها، وهذا القول لم يسمي قائله ولا غير أن السماء فيه إلا، وقد قيل إنما سلطه من منه يغل النفس، لكن الأغذية والمطاعم منها طيب ومنها خبيث، وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا، فإن أكل الخبز يستلذه آكله ويسأل الخبز يستلذها ثالثها. ومما يبين ذلك أن سماع الألحان يتولى به أهل الجهل أكثر مما يتولى به أهل المعرفة، كما تولى به الأطفال والبهائم والنساء، كما يقول في أهل البوادي والأراضي، وكل مما عرف عقله ومعرفته
كما هو مشهور فأما السماء الشرعي فلا إنه ظلاء طيب من أهل المعرفة كما أخبر الله ذلك في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما رأوا من الحق. ثم ذكر أبو بكر قال قول أبي العلي البكار السماء
من هذا قوله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم لسماع ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والترهيب والترهيب تخشع القلوب وتتبعوا العيون ويشتاقوا العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم يستدلون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة. نعم.
ثم ذكر أبو القاسم قبل أبي علي الذكاء الدقاق السماء طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة يقتضي أنه إذا لم يكن عن حق فهو مذموم وأنه إذا لم يكن عن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح ولا يقتضي ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه عبرة أو أنه عن حق إذا لم يكن مشروعا أنه قد قال إنه قد قلنا عن شر قال أبو القاسم ويقال والسماوات اثنين سماع من شرط العلم والصحيح ومن شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات وإذا وقع في الكفر المحض وسماع من شرط الحال فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنكي من آثار الحدود بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأن المسموع هو المشروع من الصفات الذي يوصف بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بكثرة الإجابة والاعتبار كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فيكون فتنة وكفرا هذا إذا كان صاحبه صاحبا يعلم ما يقول وأما إذا كان ثانيا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك وعدم شعوره به فلا بد أن يكون شاعرا بالأحوال البشرية ويكون متنبيا عن الحروب البشرية التي تميل إلى المخلوقات فذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه وهو قلبه بحوض أحكام حديثة وهذا التصوير يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع المحدث من أهل الترهيب والبراء والهدنة تحكم بالسماع والهيل من جهة البدعة في الدين ومن جهة الحضور في الدنيا أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الباطلة في حق الله أو الإرادات والإرادات الباطلة التي لا تصلح لله إلا ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة في طريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من جوار الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تغليق إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو القاسم وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال سألت أبو سليمان عن السماء فقال من اثنين أحب إلي من واحد قلت هذه المقالة ذكر أبو سلف فلا يكذب عليها ويريد بها ويريد بها السماء من يستحي ضاربة عن أبي سليمان فإن المسلمين رضي الله عنه لم يكن للرجال السماء ولا معروفا لحضوره كما أن فضيلا بن عياض ومعروفا الدرسي رحمه الله ونحوهما لم يكن ممن يحضرها للسماء الجماعة قال أبو القاسم سئل أبو الحسين الموجي عن السعودي فقال من سمع السمع عواد الأشبع وجهاء من سمع السمع عواد الأشبع قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه وهذا المقصود من هذا هو الصوفي المذموم عندهم هل لا التصور فانه جمع بين ايثار السماء الذي يدل على اهواء باطله وضرب الاراده والعباده وايثار الاسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل فضعف كونه يعبد الله وضعف كونه يستعينه ولله النور لا يجعل هذا شرطا في الصوفي المحقق فلا بالقاسم وسؤال علي ابو ذكر عن السماع يوما فقال ليتنا تخلصنا منه راسا براس قلت هذا كلام من مثل على الشيخ الذي هو من اجل المشايخ الذي مصلح بجنيد وطبقته يكرر ما قدمنا أن حضور الشيخ السماء لا يدل على مذهبه واعتقاد حسنه فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا له ولا عليه ولا له ولو كان من جنس المستحبات لم يكن ذلك فيه إلا بتقصير المستمع لا لجنس الجار وليس له أن يقول ذلك إلا عن نفسه لا يجعل هذا حسنا عاما في كان ذلك العمل كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للسؤال ان ينحدث من هذا الامر راسا براس قال هذا بعد توليه الخلافه لفرط خشيته الا يكون قد قام بحقوقها ولم يقل هذا في ابي بكر رضي الله عنه لما يجعل يشهد له بخلافه خلافه من الحق ولذلك كان عمر القول يحمله على ذلك القول فقال ابي علي ليس من هذا الجنس بل وصف وصف الطائفه كلها بذلك فعلم انه لا يعتقد فيه انه حسن وان كان فاعلا له وصل الى القاسم سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يذكر سمعت ابا عثمان الغوري يقول من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدع قلت هذا الذي قاله ابو عثمان هو مما يفصله ومما يفصل ما يفصل به بين سماع العبره وسماع الفتنه فان سماع العبره الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الاصوات لا يقف على السماع الذي يهواه اهل الفتن وقال ابو القاسم سمعت ابا حاتم السجستاني يقول
يقول قال جعفر كان ابن رجال وكان ابن زيد من اصحاب الجنيد شيخا غافلا فربما كان يحضر موضع السماع فان استطابه فرش اجاره وجلس ودار الصوفي مع قلبه ومن لم يستطبه كان السماع بارباب القلوب ومن ضراه من عليه قلت سنتكلم ان شاء الله على مثل هذه الحال وهو المشي ما تنزل القلب وما يدرك الانسان ويجد فيه صلاح القلب ونبين ان السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار العلم القلب وما يجده ويذوقه من المنفعه والمذله والجمع على الله ونحو ذلك اما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنه ضلال في الطريق وهو مبدأ بيان من ضد من العزلات والمسكات والمتصوفة والفقراء ونحوهم وحقيقة الاتباع والهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية فإن مجرد تلك القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه فقد يطيب بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه وما يكرهه ايضا لا سيما القلوب التي اشربت حب الاصوات الملحنه فقد قال عبد الله بن مسعود حولنا منذ النساء فقلت لي كما ينبت الماء الاكل واطلاق القول من المكتوب هي ما تلقيه هو من جنس ويطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه وهو من جنس ما دم به هؤلاء المتصوفا حتى جعلوا من أهل البدع وأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله فكان لهم مصير من قوله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مثل ما ذكره خلال بإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم بأصحاب القماطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج جرة ولا يخرج قطعة ذهب غير عن الشافعي
أهل الحديث يعني أهل الكتب أهل الحديث أما الصوفية الذين اتجى الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم فما احدثوا في دين ما لم يأذن به الله وحكموا مواديدهم وقلوبهم واذواقهم على الشرع فهلكوا واهلكوا فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواديد ما يستلذه وما يستطيبه لان الانسان لان بعض الناس قد يستطيب الخبث قد يستطيب الردي قد يستطيب الاغاني قد يستطيب الاشياء الضاره ليس قلبه بميزان انما الميزان ما قاله الله ورسوله المواجيب التي يجدها الإنسان والأذواق التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة فإن وافقت الكتاب والسنة قبلت وإلا فهي من وحي الشيطان ومن لوح الشيطان ومن إهوائه وإضلاله ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي يعني ما في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال أن المحجوبون يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أما هؤلاء الذين كشف لهم وهم يرون عن ربهم رأسا مباشرة وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد ومن يستطيع ذلك ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله ومن يقول له ذلك ومن يمنعه أن يكون من الشيطان هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد نسأل الله القلوب فيها الشر والخير ويقع فيها الشر والخير ويوحي إليها الشيطان زخرف القول فلا بد أن ترى هذه المواجيد وهذه الأذواق التي تقع في القلوب لا بد أن ترى الكتاب والسنة فإن طابت في الكتاب والسنة وصدقها الكتاب والسنة وأباحها وشرعها فالحمد لله وإلا بدأ اطراحها وبهذا يعلم الإنسان خطر هذه الطائفة وشرها وهكذا أصحاب الكلام الذين أحدثوا الكلام وحكموا عقولهم هم من جنس هؤلاء بل أشد وأخطر ولهذا قال عبد الرحمن يجتمعوا هؤلاء وهؤلاء أصحاب هذه المواجيد وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله وهذا من عقولهم الفاسدة وطريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه الكتاب والسنة ويحذر ما قاله الله ورسوله والحذر مما يقع في القلوب أو يقولها من الكلام بعقولهم من نفي صفات الله أو تعطيل صفات الله أو بعضها أو الحكم على الله بغير حق كل هذا باطل فليس هو احد اعلم من الله هو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى والرسول اعلم بالله من الناس عليه الصلاه والسلام فلا طريق الى معرفه اسماء الله وصفاته وحقه الا من طريق الكتاب والسنه وما يقوله هؤلاء الصوفيه او هؤلاء المتكلمون كله يجب ايقافه ولا يقبل منه الا ما شهد له الكتاب العزيز او السنه المطهره الصحيحه بانه صحيح
ويروى عن الشافعي انه قال لو تصرف رجل اول النهار لم يات نصف النهار الا وهو احمد قال ابو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بشر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرجل عن وجود الصوفيه عند السماء فقال يشهدون المعاني التي تعلم عن غيرهم فتشير اليهم الي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يحرك ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كل انسان على قدره قلت هذا وصف لما يعتريه من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذم ان مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إذ قد يشهدون بقلوبهم ما أنهم يفرحون بها وتتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتعلم من فضله والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وأشركوا في قلوبهم والعجل بكفرهم فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك لكن يكون ما يشهده من المعاني السابقة فيرى ما عليك كلام فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق وذلك ممنون قال تعالى ثم قيل لهم اين ما دمتم تشركون من دون الله قالوا ربوا عنا لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يوم الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وقد علم ان سماع المدعى والتصديق انما ذكره الله في القران عن المشركين ولا يخلو من نوع شرك جلي او خفي ولهذا يحكى عنهم تلك الامور الباطله التي جدت لهم اولا كما قال تعالى كالشراب بسيئه يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لوجد الله عنده وما هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتعتقد من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون ويرضاه ولولا ما فيه من ذلك لمن التبس على فريق من المؤمنين لكن تلبس الحق فيه بالباطل هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وفقرائهم وعبادهم ولكن بضعف إيمانهم نفق عليهم ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق من باطل ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه منهم فيتوبون منه كما هو المذكور عن أمة المشايخ الكبار الذين حضروه فإنهم تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية قال أبو قاسم سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الحضري تقول في بعض كلامه أي أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمعه منه ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع قال وقال حكري ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم فكلما أزداد كلما ازداد شربه ازداد ظمأه قلت هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع وبيان أن من المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه فيكون استماع قلبه لمعاني القرآن دائما غير منقطع لا يزال عطشانا صائما شاربا كما قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وقال الحسن البصري لم يجعل الله لعبده المؤمن اجلا دون الموت وقد اعتقد بعض الاولى بعض الوالقين من هؤلاء ان المعنى اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفه ثم اترك العباده وهذا جهل وضلال في اجماع الامه بل اليقين هنا كاليقين في قبري حتى اتانا اليقين وفي الصحيح لما مات عثمان بن مرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم حمى عثمان فقد اتاه اليقين من ربه والله ما ادري والله ما ادري قال رسول الله ما يفعل به اما اليقين الذي هو صفه العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة قال تعالى
ومعنى هنا هو ليؤخذ الموت لأن العبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يجيئه الموت أو يذهب عقله فليس له حد ينتهي إليه إذا بلغ من العلم كذا أو كذا كما تقول جهلة الصوفية أو ظلالهم إن عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنها التكليف فلا يصلي ولا يصوم ولا هلا من الضلال البعيد والكفر والضلال الضار بل هو لا يزال مكلفا مامورا منهيا وان كان اعلم الناس. فالرسل اعلم الناس وهم مكلفون، فمن دونهم من باب اولى. فلا يزال التكليف بالعبد مامورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى ياتي به الموت، حتى ياتي الموت، حتى يموت او يزول عقله فيرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل، قال عن المؤلف: انما نريد شيئا لا ينقطع. فالمقصود ان تدبر القران والسنه شيء لا ينقطع. فعلى المؤمن ان يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول، فان هذا شيء لا ينقطع موجود، جعله الله رحمه للعباد. اما اذواق الصوفيه وسماع اشعارهم وسماع قصائدهم فهذا شيء ينقطع، هذا ياتي بقصيده وهذا ياتي بقصيده وهذا ياتي باشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تستطيبه الغلول، وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا، ثم ترجع إليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم. أما من كان إقباله على كتاب الله وعلى سنة الرسول فهذا شيء لا ينقطع موجود مستمر. فطريق النجاة يقبل على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم، كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه، ثم زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم وعرف جهله وعرف أنه في حاجة إلى المزيد. ولهذا قال النبي: وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كل ما زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم، وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه في حاجة إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها. فطلب العلم والتفقه في الدين يزاده صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى المزيد من العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يقرب. اللهم المستعان.
وقال تعالى: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال مدثر وجاء مجاهد في تفسير قوله تعالى: فهم في غوث يحضرون، أنه استماع من الحور العين بأصوات شهية: نحن خالدات فلا نموت أبدا ونحن النائمات فلا نبأس أبدا. وهذا فيه أنه ينعم في الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا أن التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال: وقيل السماع نداء والغيب قصد، وهذا كلام مطلق، فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبباطل أخرى، ويعدله وقاصد يجيب المنادي الذي قد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى غير باطل. فإن الواحد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه إرادة وقصدا. قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت ابا عثمان المروزي يقول: قلوب اهل الحق قلوب حاضره وهو اسماءهم اسماء مفتوحه. وهذا الكلام حسن. قال تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الله حاضر القلب ليس بغائبه. فوصف الله الكفار بانهم صم بكم عم لا يسمعون ولا يعقلون، وان في اذانهم وقرا، وانه ختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. قال: وسمعت يعني ابا عبد الرحمن يقول: سمعت الاستاذ المستمع بين استثار وتجل، فالاستثار يوجد الترهيب والتجل يوجد الترويح، والاستثار يتولد منه حركات المريدين، وهو محل الضاد، وهو محل الضاد والعجز والتجل يتولد منه سكون الغافلي، وهو محل الاستطالة والتمكن، وذلك صفة الحضرة ليس فيها إلا الذي هو تحت موارد الهيبة. قال تعالى: فلما حضروه قالوا: أنصتوا. قلت: هذا كلام على أحوال أهل السماء. وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي، لكنه الى وصف حال وحده اقرب، وهو وصف الى احوالهم فان احوالهم قضاه ذلك. واما الاستدلال بالايه ففيه كلام ليس هذا موضع قال وقال ابو عثمان الحيري السماع على ثلاثه اوجه، وجه منه للولي من حال المريدين والمبتدعين يستدعون بذلك الاحوال الشريفه ويختالون في ذلك الفتنه والمراءه، وثاني للصادقين يطلبون الزياده في احوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق اوقاتهم، والثالث لاهل الاستقامه من العارفين. وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم من الحركة والسكون. قلت هذا الكلام مطلق في السماع يتناول باثنين، فصل في محبة الجمال ثبت لله مسلم مثله.
وقال رحمه الله تعالى فصل في محبة الجمال ثبت في صحيح مسلم عن ابي مهدي رسول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله احد الفقيرين قال حدث فرضني بالايمان ولا يدخل الجنه احد الفقيرين قال حدث فرضني بالايمان وفي روايه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مستعجلا ويكون مسلما فقال امين انه قد لا يحب ان يكون غيره حسنا كما هو حسن من فقال ان الله سبحانه يحب الجمال كاسيد قدر الحسن ولم كن الناس قدره ان الله سبحانه يحب الجمال فأدرج في حب السماء المسيح إلى المسجد
المعمى
فأدرج في حسن السياق المسيح إلى المسجد المعمى فأعلم أن الله يحب الجمال والجميل أن الجمالات ويدخل في عمومه وفي طريق الفحراء الجمل من كل شيء على تطويق الحديث الذي روى الترمذي ان الله عليه يحب المراه وقد ثبت عنه الصحيح انه قال ان الله طيب يحب الاطيب وهذا مما يستدل به من استحباب التجمل في جمال الاعلام كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رعى حمله تباع في السوق فقال يا رسول الله اشتريت هذه فلنلبسها فقال انما يلبس هذه من لا خلاف له في الاخره وهذا يوافقه في حسن ثيابها في السنن عن ابي الاحوص بشمل قال رمان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اطناب فقال هل لك مما من سلط نعم قال من غير المال كل من كل ما اتى الله من نبي الشاه قال بل ترى نعمه الله وترمت الله ليس في السنن ايضا عن ابي الاسلام عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يوافق من نبي على عبد احداث هذا الظهور من نعمه الله
ومعنى قوله في هذا ان التجمل ونصف الحسن من الثياب وتعاطي الحسن ايضا وجيد من الطعام من باب اظهار نعمه الله عز وجل اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه والا يتظاهر بمظهر الفقراء في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبينه فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والبذله لكسر النفس هذا هو المطلوب اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا
وقد ثبت عنه الصحيح انه قال ان الله طيب يحب الاطيب وهذا مما يستدل به من استحباب التجمل في الجمال والاعلام كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رعى حمله تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلنلبسها فقال انما يلبس هذه من لا خلاف له في الاخره وهذا يوافقه في حسن ثيابها في السنن عن ابي الاحوص بشمل قال رعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اطناب فقال هل لك مما ان تنقل عن قال من اي المال قلت من كل ما اتى الله من ابن
الله قال بل ترى نعمه الله وترى مكروها ويسال السنن ايضا عن النبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يؤاخذ نعمته على عبده هذا ظهور نعمه الله وما في ذلك.
والمعنى كل في هذا ان تجمل ونزل حسن من الثياب وتعاطي الحسن أيضا والجيد من الطعام من باب إظهار نعمة الله عاد إذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه فينبغي أن يري الناس أثر نعمة الله عليه وألا يتظاهر بمظهر الفقراء في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبينه. فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والبذلة لكسر النفس هذا في المطلوب. أما أن تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا هو المكروه الذي لا ينبغي. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا أفذلك من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق ونبض الناس. الكبر بطر الحق ونبض الحق التكبر عن قبول الأمر ونبض الناس يعني احتقاره. خرجه الإمام مسلم في الصحيح رحمه الله. هذا يدل على أن ينبغي التجمل لبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولا سيما الجمعة. وهذا لما رأى عمر رضي الله عنه حلة من ديباج قال يا رسول الله لو اشتريتها لوفد الجمعة فقال إنما لبسها من لا خلق له لأنها حرير من لا خلق له في العشرة. فدل على أن الجمعة يلبس لها الحسن من الثياب وعند مقابلة الوفود. فهذا كله يبين لنا أن ينبغي المؤمن أن تكون له مظاهر حسنة حسب ما أعطاه الله من النعمة. وهكذا حديث عبد الله بن عمر أنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا كانت عنده النعمة والخير فليكن مظهره مظهر أهل الغنى والسعة في لباسه وفي بأكله ونحو ذلك. أما أن يلبس الفرقان والربيع من الطعام وقد أنعم الله عليه فهذا معناه نوع من الجهل لنعم الله بالفعل ونحو اظهار الفقر بالفعل. نسال الله السلامه. نعم
الله يؤخذ من الحديث هذا ان الله جميل ان الله طيب ان الله اثبات ان اسماء الله جميل.
نعم نعم
طيب.
نعم صح. نعم اما حديث ان النظيف يحب النظائف هو ضعيف رواه الترمذي لكن ضعيف. النظيف يحب النظائف هو ضعيف لكن معناه صحيح معنى ان الله جميل. نعم
جميل وطيب.
نعم طيب مثلا ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا رواه مسلم. نعم
لكن هذا قول من نعمة الله
يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى
هذه روايه من يحب ان يرى اثر نعمته عليه اثر نعمته عليه. نعم واذا راه راه الناس ايضا. نعم
لكن هذا ظهور نعمة الله وما في ذلك من شده والله يحب ان يشترى ذلك من محبته الجمال. قال الحديث قد ظل قوم ثم تأوله عليه وآخرون رأوهما عالما لأجله من النصوص ولم يحتجوا بجمع. فالأولون صلوات لا يلون كي يقولون وقل مسمى الرب جميل بقوله قوله الذي أحسن كل شيء خلقه وكان يحب كل شيء وكان يستجمون بقول بعض المشايخ ان حبه النار تحرق في القلب كلما دون مراد محمود والمخلوقات كلها مراده وهرمه ولا يقوله قائله فصرح باطلاق جمال صعبا بما يصيب هؤلاء انهم يتركون غيره لله وان هي علم كريم رغبه الله والجهاد في سبيله واقامه حدوده وهو في ذلك من تناقضان الا يتمكنون من انذار كل ممنوح فان منكرات هي امورهم ورغبه لهم ولغيرهم ويبقى احدهم مع طبعه وذوقه وهواه ينكر ما ينكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه وينسلخ عن دين الله وربما دخل احدهم في الاستحال والحلول المطلق. ومنهم من يخص الحلول او الاستحال ببعض المخلوقات كالمسيح او علي بن ابي طالب او غيرهما من المشايخ والملوك والمردان فيقولون بحلوله في الصور الجميله ويعرفونها ومنهم من لا يرى ذلك، لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب والوردان وغير ذلك، ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو، ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية، ويجعل ما حرمه الله مما يقدم إليه، فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والآخرون قالوا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومعلوم أنه لم ينظر نظر الإدراك لكن نظر المحبة. وقد قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا وريا. والأساس المال من اللباس ونحوه والذئن المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا، حين تبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعطى ولا يرضى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. وفي السنن عنه انه قال: لذلك من الايمان. وايضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وانيه الذهب والفضه ما هو اعظم الجمال في الدنيا. وحرم الله الفقر والخيلاء واللباس الذي فيه الفقر والخيلاء كاطاله الثياب. حتى ثبت في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. وفي الصحيح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وفي الصحيح ان ايضا قال: بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه.
وفي الصحيح
ما هو الصحيح؟ ولهذا ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: رأى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين وقد هو وجه هذا ثبت الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: رأى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين.
رآني وعلي ثوبين، من كلمة الجملة مستقلة. رآني وعلي ثوبين
معصرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قلت: أرقبهما؟ قال: أحرقهما. ولهذا كره العلماء المحققون الأحمر المشبع حمرا، كما جاء النهي عن الفرق الحمراء. وقال عمر بن الخطاب: دعوا هذه الرايات للنساء موقد بسطن القول في هذه المسألة في موضعها. وأيضا فقد قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى قوله: واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: العينان تزنيان وزناهما النظر. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر،
فقال اطرح بصرك. وبالسنن انه قال لعلي يا علي لا تطرح النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال بين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطلقة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حكم النار. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والمطهرة من الله والله بصير بالعباد. وقسم آدم به بمنامه من هذه الزينة ثم حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وجعل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة فنقول اعلم أن ما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال وما يظهره من ذلك هو مثل ما يمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك. فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب. أمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد. والنصوص النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وخضوعه. فإن من أكبر المسائل التي تتبعها بسألت مسألة الأسماء والأحكام في فساق أهل الملة وأن يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك. وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مرغوبا من وجه محمودا من وجه مرغوبا من وجه كما يقول جمهور الخوارج والمعتزلة؟ وهل يكون الفعل الواحد مرغوبا به من وجه منهي عنه من وجه؟ فقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم.
والتعارض
بين النصوص انما هو
للتعارض. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الامور المجمله انما يفصله النصوص الاخرى. فاذا احب الله شيئا واثنى عليه اجمالا او ذم شيئا وعابه اجمالا فلا بد من الرجوع الى النصوص في التفصيل. وما فصله من الابواح وفيها به وما فصله من النهي في ذبه. فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال ليس معناه أن كل جميل محبوب إلى الله مطلقا. مقصود كل أنه يحب الجمال يعني الذي أباح وشرع لعباده. فيحب الجمال الذي شرعه لعباده وأحبه لهم دون ما نهاهم عنه كالذهب مثلا والحرير جميل ولكنه ما أحبه للرجال سبحانه وتعالى وجعله للنساء. فلا يقول قائل إن الذهب جميل يتحلى به الرجل ويجعله خاتما له أو قلادة له لأن هذا جميل لكن في محل النساء لا في محل الرجال. هكذا الحرير وجهه جميل في نفسه وله نفيس لكن لجنس آخر وهم النساء لا للرجال. هكذا الأواني جميلة وطيبة لكنه ما أباح في أواني الذهب والفضة ما أباح للعباد في الدنيا بل جعلها في الآخرة في الجنة والنعيم المقيم. فلا ينبغي أن يستعجلوها في الدنيا أو يتشبهوا بأعداء الله في الدنيا الذين يستحلوها. وهكذا ما أشبه ذلك
يقول انه يحب اثر نعمته عليه ليس معنى ان يحب اثر نعمته عليه يلبس الحرير او يلبس الذهب او يتبختر او يجر ثيابه، لا، بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له، يعني اللباس الجميل المباح غير الحرير، وهكذا يتجمل بالثياب لكن من دون ارخائها واسبالها، بل يتجمل بها الحدود الشرعيه. فالحاصل ان الالفاظ المجمله العامه لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصه المفصله لما اباح الله جل وعلا. اما اهل الباطل فياخذون ما ناسب اهواءهم ويتاول النص على غير تاويلها. والواجب على اهل الايمان ان يفسروا النصوص بما جاءت به، وان يقيدوا المطلق بالمقيد ويخصوا العام بالخاص، والا ياخذوها هكذا مطلقه فيجعلها متعارضه ومتناقضه. لا، فان كتاب الله وسنه رسوله لا يتناقضان، فكلاهما حق، فما اطلق في مكان فسره مكان اخر، وما عمل في مكان فسره تخصص اخر، وهكذا. نعم. لا منافع، تكون الزاهد يكون زاهدا في الدنيا رائدا في الاخره هو عليه ملابس جميله، ما عنده مفاخره ولا تكبر ولا اضاعه للاخره في مشاغل الدنيا، فهو يلبس الجميل ويتواضع لله ويزهد في الدنيا لا يؤثره على الاخره. فالمؤمن زاهد في الدنيا وان لبس الجميل وان اكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك، فالزهد محل القلب. واذا ترك ذلك بعض الاحيان من باب كسر النفس، من باب المثابه بعض الاحيان، هذا حسن من باب كسر النفس عن تلطعها وتكبرها ونحو ذلك.
من
هذا قال تعالى: يا ايها الرسول من الطيبات واعملوا صالحا، وياكل من الطيبات ويعمل صالحا وهو جاهل، اسد الناس الانبياء، ومع ذلك امرهم ان ياكلوا من الطيبات عليهم الصلاه والسلام. وهكذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وكان لا يتكلف صلى الله عليه وسلم، ياكل ما تيسر، ياكل من اللحم، من لحم الابل ومن لحم الغنم ومن السيود، ويشرب العسل وياكل الفاكهه ويلبس الحسن من الثياب اذا تيسر ذلك عليه الصلاه والسلام.
بعض الناس اذا نصح عن النظر الى المثل يقول استدل بهذا الحديث ان الله يحب
من يحب. هذا من جهله، هذا من جهله نسال الله العافيه. نعم.
التكبر على المستكبرين.
نعم.
التكبر على المستكبرين.
التكبر قسمان، التكبر عنهم معنى انه لا يعمل بالشرع، هذا غلط. اما انه لا يهتم بهم ولا يباليهم باله، ولكن ينصفهم يعطيهم حقوقهم، حق ينصفهم يعطيهم حقوقهم، يرد السلام، يبدا بالسلام الى غير ذلك. نعم.
صلى الله عليه. الوعيد اللي ورد في اسبال الازار والمخمر يدخل فيه جميع انواع الخيلات، السياره والملبس و...
نعم.
قد يدخل فيه الوعيد لا ينظر الله من جر ثوبه خيلا.
لا، ركوب الناقة طيبة، ركوب الناقة طيبة والفرس الطيبة هو من الخيلاء، هذا خيلاء مقيدة في القلوب وفي الملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قلبه فيه التكبر ولو على خلق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر، قد يكون عائل فقير ومتكبر وكبر في قلبه. نعم. لا، هذا يكون اشد تحريما، والا فالاسباب كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون اشد في الاثم نسال الله العافيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اسلم الكعبين الازار فهو في النار، ولم يقيده صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتعارض بين النصوص انما هو لتعارض المتعارض المقتضي للمدح والذم من الصفات القائمه بذاته فعاقبته تعالى. ولهذا كان هذا جنس موجبا للكفر او الفتنه، فاول مساله فرقت بين الامه مساله فاتت المذن، فاخرجت الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره، ووجدوا المعتزله على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكن لم يحكموا بكفره، فلو كان الشيء خيرا محضا لم يجد الفرقه، ولو كان شرا محضا لم يخفى امره، لكن اجتماع الامرين فيه اوجب الفتنه. وكذلك مساله القدر التي هي من جمله فروع هذا الاصل، فانه اجتمع في الافعال الواقعه التي نهى عنها انها مرادة له لكونها من الموجودات. وأنها غير محدودة له ولا مرضية بل منقوطة مضرورة في كونها من المنهيات. فقال طائفة من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة. ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها، فأثبت وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا لما قال غيلان القدري ربيعة بن عبد الرحمن: يا ربيعة أنشدت بالله أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أترى الله يعصى كثرا؟ فكأنه أظنه حجرا يقول له ونزهته عن محبة المعاصي، فسلت له إرادته وقدره وجعلته مطهورا مقصورا. وقال من عرض قدري: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ولزمه من يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا. وقال أيضا: يأمر بما لا يريده، وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرد. وربما قالوا: ولم يحبه ولم يره إلا إذا وجد، ولكن أمر به وطلبه. فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين. فتحيروا فأولئك سلموا الرب خلقه وقدرته وإرادته، وهؤلاء سلموا محبته ورضاه وإرادته الدينية. وما يصحبه أمره ولم يؤمن ذلك، فكما أن الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا، بل إما مثاب وإما معاقب. فهؤلاء لم يبينوا أن الشخص الواحد يكون مرادا وإن من وجه دون وجه، بل مرادا غير محبوب، بل إما مراد محبوب وإما غير مراد ولا محبوب. ولم يجعل المرادة إلا نوعا واحدا، والتحقيق أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، ويكون محبوبا مرضيا غير مراد الوقوع. والإرادة نوعان: إرادة دينية وهي مقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، وإرادة كونية وهي مقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. وكما تفرطوا في صفات الخالق تفرطوا في صفات المخلوق، فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الجهل، وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الجهل. أولئك نفروا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفروا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه على الوصول تحققهم في مسألة تكليف ما أوقات. وانقسموا إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، وإلى قدرية مشركية شر منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك، وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة. وأدرك أن فيما تتعارض فيه الأسباب والدلائل تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا، وفريقا بالعكس، وفريقا مالوا الأمرين واعتقدوا تناقضهما وصاروا متحيرين أو مالين عن التصديق بهما جميعا أو متناقضين. ما هذا تارة وما هذا تارة، فهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات، كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل. وجماع قوله ذلك أن كل أمرين تعارضا على بد
والخلاصة في هذا أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان: إرادة كونية كالمشيئة، هذه بها خلق الأشياء وبها أوجد الأشياء، وهي مراد في قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون.
ولقوله جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه، ومن حديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه بها أوجد الله الأشياء وخلق الأشياء خيرها وشرها. وهناك إرادة جبرية تتبعها المحبة والرضا، وهي ما جاءت به الرسل، فما أمر الله به فقد أراده شرعا وأحبه شرعا، فإن وجد فقد شاءه قدرا وأراده قدرا، وإن لم يوجد فذلك لأنه لم يشاءه قدرا ولم يجد قدرا سبحانه وتعالى. فإذا وجد من المؤمن لتمعت في حقه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإنه إنما صلى وصام ووحد ربه بإرادة الله سبحانه والكونية، ووافق إرادته الشرعية ومحبته سبحانه وتعالى. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر، فإنه إنما كفر وعصى بما سبق من المشيئة والإرادة الكونية، ولكنه لم يوفق لقبول الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، فصار عاصيا ضالا، ولكنه لم يخرج عن قدر الله ولا عن إرادة كونه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا يكون فيه ما لا يريد. فتجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة في حق العاصي والكافر. وهذا فصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع. الله المستعان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وجمع قوله ذلك أن كل أمرين تعارضا، فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكونا متكافئين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ. فالعملان والعاملان اذا امتاز كل منهما بصفات، فان ترجح احدهما فهو الراجح، وان تكافا سقي بينهما في الفضل والدرجه، وكذلك اسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الادله، فانه يعطى كل دليل حقه، ولا يجوز ان تتكافا الادله في نفس الامر عند الجمهور، لكن تتكافأ في نظر الناظر. وأما صوم الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقوله عاقل. واصل هذا كله العدل بين التسوية بين المتماثلين، فإن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقد وسطنا القول في ذلك، وبينا أن العدل بما على الدين والحق والخير كله.
وقد وسطنا
القول في ذلك، وبينا أن العدل بما على الدين والحق والحق والخير كله في غير موضع. فالعدل الحقيقي قد يكون متعذرا اما عمله واما العمل به، لكن التماثل من كل وجه غير ممكن او غير معلوم، فيكون العدل في مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل واقرب اليه، وهي الطريقه المثلى. وقال الله سبحانه
وليعظم ذلك، يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول في السبع يظلم الله بكل إمام عادل، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا كله العدل في الأمور كلها، في نفسه وفي الناس. الله أكبر. نعم.
وقال سبحانه: واوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا الا وسعها. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المرفوض وهو المامور به، المحبوب الذي يقابله المجزي، نعم المضروب ثلاثه اقسام. فإنها في الحق المقصود اما امر ترجحت المصلحه المحبوبه فيه، وهذا يؤمر به، ومنها أمر ترجحت فيه المفسدة المذكورة فهذا منها عنه، وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا منها عنه، ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض، بل يكون عفوا ومبنى هذا إن كان مثل هذا موجودا، فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود وقيل بل هو المقدر في الفعل لا وجود له. بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تكافر باب الله. وعلى هذا فالامر الذي ترجحت فيه المصلحه وامر به غلب فيه جانب الحق مع ان الذي فيه المصلحه مغضب من كونه مراد فهو مراد بغيض والامر الذي ترجح فيه جانب المصلحه محبوب لكنه مراد الترك محبوب فهو محبوب في نفسه لكن ملازمته لما هو مريض غجب ان يراد تركه تبعا لكراهيه لازمه فانه غضب اللازم ونفى المنفي الملزوم فحاصله ان المراد اراده جازمه هو احد الامرين اما الفعل واما الترك والاول هو المامور به والثاني هو المنهي عنه لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل ويشتمل المفروض على حبيب مرفوض هذا اصل نافع فهذا الفعل واحد واما الفاعل واحد الذي يعمل الحسنه والسيئه معه وهو وان كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا ويتركهما جميعا لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى وضروره لأحدهما مستلزما لضره للأخرى فصار ما يؤمر إلا بالحسن من الفعلين ولا ينهى إلا عن السيء منهما وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة الموجودة فإنه يكون أمرا بالسيئة ولا ينهى عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن الحسنة الراجحة وهكذا المعين يؤكد وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة وهذا أصل عظيم تدخل في أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك المكر وترك الخروج عليهم غير ذلك من المسائل الشرعية وهذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر أمور كثيرة إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام ونفي عام ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحداث الكلام والفلسفة ونحوهم والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشيء معلوم فلا يكون معلوما وحينئذ فإذا ظن ظانا تعارض الأدلة المعلومة كان ذلك في تعارضها بل يكون أحد الأمرين لازما إما كلها أو بعضها غير معلوم وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض وإن ظنه الله تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود بل يكون كل منهما
الحق الموجود فالحق
فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود
نعم
بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المنصوص فإنه قد يكون يقصد بذلك ما في كل منهما من المصالح المقصودة لكن لا يوجد قدام فإن كان الدليل مغلبا للظن قتل فيه موجبه وإذا تعرضت هذه الأدلة رجح راجحها وسوي بين متشابهها إذا تقرر ذلك فقوله نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب يثبت الجمال كقوله إن بعلمه الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن الله نظيف يحب النظافة أو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو العفو الرابع ما يعارض ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك
حط على نظيف يحب النظافة تابع إن شاء الله. حديث ضعيف هو رسول ضعيف لكن ما أدري المؤلف أين وجده. نعم.
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ما يكون
فيه. صح كم؟
438.
نعم.
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعارض مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا خلاف الواقع ولو وجد أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صالح لنا ونافع في الدنيا والآخرة. وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح مثل أن يكون الماء محتاجا إليه للعطش فمحبته لسد العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة. وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله وعند التزاحم المقدم أحبها إلى الله والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل. وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من الله. وكذلك إذا تعارض المأمور والمحمور فقد تعارض حبيبه وبغيضه فالقسم يعلمهما في ذلك فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم. كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الرابح من الخير والشر المجتمعين. والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ولصحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي الصحيح عنه أنه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي الصحيح أيضا عنه إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي السنن حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الله الرحمن ارحموا من بلغنا في الارض يرحمكم من في السماء. ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رافقكم في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وقال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا في الحقيقه من رحمه الله لعباده فان الله انما ارسل محمدا رحمه للعالمين. وهو سبحانه ارحم بعباده من الوالده بولدها لكن قد تكون الرحمه المطلوبه لا تحصل الا بنوع من الم وشده تلحق بعض النفوس كما ورد في الاثر اذا قالوا للمريض اللهم ارحم يقول الله كيف ارحمه من شيء به ارحمه.
كيف
كيف أرحمه من شيء به أرحمه.
والمعنى في هذا أن الرحمة ونحوها وسائر ما أمر الله به ورسوله قد يفضل بعضها على بعض، يكون الشيء محبوبا لله مفضلا، ولكن يعتريه شيء يوجب إزالة ذلك وتقديم ذلك عليه. فمثلا رحمة المؤمن والإحسان إليه وكراهة الضرر عليه بمرض أو قطع طرف أو سجن أو غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له، لكن قد يعارض هذا شيء يضره، وهو إذا فعل ما يوجب التعذيب، يوجب السجن، يوجب الحد، فإذا زنى وثبت الأمر أو سرق وثبت الأمر أو عق والديه وثبت الأمر، فمن رحمته أن يعاقب، لأن إذا استمر في هذا الأمر ضر نفسه وأهلكها. من رحمته أن يعاقب على ما جنى حتى يقف عند الحد، حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر غيره لإقامة الحدود عليه، وسجنه عند الحاجة إلى ذلك، وعقوبة العاق، عقوبة القاطع، وعقوبة من حارب الله ورسوله بقطع الطريق أو ما أشبه ذلك، لا تنافي الرحمة، بل هي من الرحمة، بل هي من الرحمة والإحسان، لأنها تزجره وتحول بينه وبين الإيذاء للناس وبين إهلاك نفسه. فقد رحم رحمة تنفعه، فعقوبته وسجنه ونحو ذلك كلها من رحمته، فلا ينافي قولها جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة، هذه رحمة خاصة تقتضي تكفير سيئاته وكف شر عن الناس، هكذا قتله إذا كان محصنا، هكذا قتله في القصاص إلى غير ذلك. نعم.
وكذلك كون الفعل أنفى، كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله، فإذا عرض وما هو أحب إلى الله منه واشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قد مضالح. فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إن كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما في نفسه من الظلم. فهذا موجود
من هذا مثلا القصاص، المطلوب قصاص معفو، العفو مطلوب، تعفو أقرب للتقوى، ولن قد يحصل بالعفو مضرة شر يترك ولا يعفى عنه، فيقام الحد وينفذ التعزير وينفذ القصاص، لأنه لو عفى هؤلاء الذين هم أهل القصاص لزاد شر هذا وفتنته وضر الناس. قد يكون أهل القصاص جماعة، فلو عفى بعضهم صارت بينهم فتنة وشرور، فلا ينبغي أن يخالف جماعته ويعفو فيسبب فتنة بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك، فالترك العفو في هذه الحال حتى ينفذ القصاص وتهدأ الأمور وتطفأ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الأسرة على الخير والمحبة أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت شملهم ويقرب بينهم العداوة والبغضاء، أو يجرئ من عفي عنه على فساد الآخر.
فكل شيء جميلا يقتضي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إن كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك وجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه من الموت. فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كثير كشرب الدواء الكريه الذي يبغضه الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا بما تضمن مما محبته له أعظم من بغضه للدواء أراده وشاءه وفعله، فأرادت الإرادة جاسمها المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يكره وأكثر مما يحبه لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض ولحصول ما محبته له أعظم من بغضة. من ضربه لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء. فالأعيان التي نظلمها كالشياطين والكافرين وكذلك الأفعال التي نظلمها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها.